بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، من نعم الله عز وجل علينا أن يسر لنا في ليالي هذا الشهر العظيم وفي هذه الليالي الشريفة المباركة أن نتذاكر شيئًا من مسائل العلم في بيت من بيوت الله عز وجل. فمن أراد الأجور العظيمة والحسنات الجزيلة عليه أن يتفقه وأن يتعلم في الدين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، ماذا ستكون نتيجة هؤلاء إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهو أجر عظيم جدا يساق لنا بإذن الواحد الأحد الكريم المنان إذا حضرنا إلى مجالس العلم واستمعنا إلى شيء من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عنوان هذه الكلمة أيها الأفاضل: الحياة السعيدة. وقبل أن أبدأ بها لا بد أن أنبهكم جميعا، إذا كنت تقرأ القرآن الكريم في شهر رمضان ابحث لي عن آية في القرآن يأمرنا الله عز وجل فيها بأن نكون أهل حزن وشقاء وتعاسة، لن تجد هذا في القرآن العظيم أبدا، بل ستجد في القرآن آيات يقول الله عز وجل فيها: لا تحزنوا. إذن الإسلام ما أنزله الله عز وجل وجاء به للعباد كي يعيشوا حياة الأشقياء أو حياة فيها ضنك ومشقة وعناء، بل كي يعيشوا سعداء. ويمن الله عز وجل على أهل الطاعات بدخول جنة معجلة قبل جنة الآخرة. يعني هناك جنة في الآخرة كلنا نعرفها، جنة الفردوس التي أعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين، وهناك جنة أخرى معجلة لعباد الله الصالحين. أين هذه الجنة؟ في الدنيا بإذن الله عز وجل، لأن الله يقول: إن الأبرار لفي نعيم. ما حدد رب العالمين أين هم في نعيم، ما قال هم في نعيم في الدنيا، ما قال هم في نعيم في الآخرة، ما قال هم في نعيم في القبر. إذن الآية على عمومها وإطلاقها: إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. حتى إن بعض أهل العلم كان يقول: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة؟ جنة العمل الصالح. لذلك أيها الأفاضل، من أراد أن يعيش حياة السعداء عليه أن يكثر من العمل الصالح. والله العظيم لو جمعت لك كل ألوان الذنوب والمعاصي التي تخطر في البال والتي لا تخطر في البال ووضعت في كفك ووضعت الدنيا في الكف الأخرى، لن تجد أبدا طعم السعادة. هذا ذكره الله في القرآن العظيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والله عز وجل أخبر بأن من عمل عملا طيبا صالحا قال عنه ربنا جل جلاله: فلنحيينه حياة طيبة. لذلك أيها الأفاضل حققوا دائما وأبدا تقوى الله عز وجل. شهر رمضان شرعه الله عز وجل لماذا؟ لنا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا كنت من أهل التقوى أهل العمل الصالح ستجد السعادة والراحة والطمأنينة ولو لم يكن في جيبك شيء من متاع الدنيا. للأسف الشديد صار مفهوم السعادة عند بعض الناس: كم أملك من أموال الدنيا، كم عندي من ممتلكات الدنيا، ونسي بأن مفهوم السعادة الحقيقي: كم فعلت من الطاعات في هذا اليوم، وماذا قدمت من العبادات،
وماذا قدمت من القربات لله جل جلاله، حتى صرنا أيها الأفاضل إذا سمعنا إن فلان الفلاني حصل على 1,000,000 درهم تجد بأن النفوس تشرئب لهذا الإنسان، بل لعله يحسد. وإذا سمعنا بأن فلان الفلاني بنى لله عز وجل عدة مساجد لا يحرك فينا هذا الأمر أي شيء. لماذا؟ لأن المنافسة صارت على أمور الدنيا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأيضا أيها الأحباب، في مسألة طاعة رب العالمين، لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحتقر أي عمل صالح تتقرب به إلى الله عز وجل، لا تدري لعل الله أن يعتق رقبتك من النار بهذا العمل اليسير الذي تتقرب به إلى الله جل جلاله. نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر نار جهنم والعياذ بالله، ومعروفة بأن نار جهنم نار عظيمة جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. هذه النار العظيمة ماذا قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة تتصدق بها لوجه الله عز وجل قد تكون سببا في إبعاد وإزاحة وجهك عن نار جهنم. لأن الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وجاء في الحديث من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فتقع في يمين الله فيربيها الله عز وجل لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى تكون أعظم عند الله من الجبل. لما هذا؟ لأننا نتعامل مع رب كريم رحيم شكور، يجازيك الجزاء العظيم على العمل القليل. أيضا أيها الأحباب، في مسألة طاعة الله عز وجل، لا تترك أي عمل صالح أو تتهاون فيه قدر الاستطاعة. يعني أحيانا يؤذن المؤذن والإنسان ما عنده شيء، أذهب إلى المسجد أو لا أذهب إلى المسجد؟ بادر بالذهاب إلى المسجد وعجل، بارك الله فيك، وستجد إن شاء الله تعالى أنك لو تعودت أن ما تفوتك تكبيرة الإحرام، إذا تأخرت عن تكبيرة الإحرام فقط ستشعر بضيق وتشعر بأنك قصرت في طاعة الله، لأن النفس ألفت طاعة الله وألفت تقوى الله عز وجل. قال لي أحد الأشخاص من مدينتنا، بارك الله فيكم، من دبي، قال دخلت مرة على والدي فرأيته، توفي رحمة الله تعالى عليه، فرأيته يبكي بعد صلاة العصر بكاء عظيما. فقال قلت أكيد في حد ميت صاير شيء، يعني موضوع كبير صاير. قلت له أبوي خير، شو الموضوع، ما الذي جرى؟ قال فاتتني صلاة العصر في جماعة. انظروا كيف الإنسان يوم يكون قلبه معلق بالمسجد وبطاعة الله عز وجل، فأي أمر يلوح لك تستطيع أن تفعله من طاعة الله عز وجل بادر إليه وسارع إليه، وستجد من الراحة والسعادة والطمأنينة الشيء الذي لا يعلم به إلا ربنا جل جلاله. أيضا أيها الأحباب، بارك الله فيكم، من المسائل المتعلقة بطاعة الله عز وجل وبتقوى الله عز وجل أنك تستشعر دائما وأبدا مراقبة الله عز وجل. وأحيانا بعض الناس تتهيأ لهم جميع الذنوب والمعاصي وتتهيأ لهم بعض المعاصي ولن يعلم عنها أحد ولن يدري عنها أحد فيتركها. لماذا؟ لأنه يعلم أنه سيقف بين يدي الله عز وجل، ما حد موجود عنده، هو مسافر في خارج الدولة في بلد لا يعرفه ولا يراه أحد من معارفه وأصدقائه وزملائه، لو فعل ما فعل من معصية الله ما في حد يحاسبه، ومع هذا تجد هذا الإنسان يكف نفسه عن الذنوب وعن المعاصي. تسأله لما تصنع هذا يا فلان؟ قال خوف من الله عز وجل، يوم يقوم الناس لرب العالمين وسأقوم بين يدي الله جل جلاله. مرة قال لي أحد الأشخاص، يعني كان عنده ظروف معينة، من عائلة طيبة ثرية لها وجاهة مكانة، قال سافرت إلى دولة من الدول فتهيأت له ألوان كثيرة من المعاصي. قال والله ما قارفت حراما قط. قلت له شو السبب، ما الذي دفعك لمثل هذا؟ قال: كنت أتذكر الحكمة التي تقول: كما تدين تدان، فخشيت الله عز وجل وكففت نفسي عما حرم الله. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان في سفر فمر على راعي غنم، فقال لراعي الغنم: يا أيها الراعي، أعطني شاة من هذه الشياة وسأعطيك مال، بعني شاة من هذه الشياة وغنما من هذه الأغنام الموجودة عندك. فقال الراعي لعبد الله بن عمر: قال يا ابن عمر، إنما أنا أجير، يعني أنا عندي هذه الأغنام أمانة وأنا أقوم عليها، وصاحب الأغنام يأتي بعد ذلك ويسألني عنها. قال: قل لي صاحب الأغنام أكلها الذئب، وأنت في مكان بعيد، وصاحب الغنم لن يدري عن موضوعنا أبدا. فقال الراعي لعبد الله بن عمر: وأين الله؟ فبكى ابن عمر بكاء عظيما وقال: صدقت، أين الله؟ اغرسوا هذا الأمر في نفوس أولادكم. ومن الأمور المجربة المعلومة أن الإنسان إذا ترك معصية الله والله يشعر براحة وسعادة وطمأنينة تفوق أضعافا مضاعفة لذة هذه المعصية التي لا تستغرق عدة ثوان، لأنك قدمت محاب الله عز وجل على محبة نفسك وعلى اتباع هواك. فهذه من أسباب وطرق الحياة السعيدة. أيضا من أعظم طرق الحياة السعيدة أن نطبق الآيات التي قرأها إمامنا في صلاة التراويح. ما هي هذه الآيات؟ الآيات كانت تحكي قصص عدد من الأنبياء. الأنبياء هؤلاء توجهوا إلى الله، تضرعوا إلى رب العالمين، ابتلوا ابتلاءات عظيمة، ما لجأوا لساحر ولا لكاهن ولا لمشعوذ، ما جعلوا بينهم وبين الله وسائط وأنداد وتماثيل وأصنام، وإنما رفعوا أكف الضراعة إلى الله عز وجل. في آيات الصيام تجد بأن الله عز وجل ذكر عدة آيات فيها أحكام الصيام، وفي وسط آيات الصيام ذكر ربنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم بعد ذلك ذكر ربنا جل جلاله آية تتعلق وتتكلم عن أحكام الصيام. يقول أهل العلم في هذا تنبيه أن الصائم عليه أن يدعو الله جل جلاله. لذلك كان بعضهم يقول عن أهل صلاة الليل وقيام الليل: يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. أتظن بأنك لو كنت متضايق ومهموم وعليك الديون وعليك ضيق في العمل أو مشاكل أسرية أو غيره، ثم رفعت كفك إلى الله وابتهلت إلى رب العالمين الكريم المنان الرزاق، أن هذه اليد ترجع إلى الله، ترجع خائبة بعد دعاء الله؟ حاشاه سبحانه وتعالى أن يرد عبده خائبا، بل الله جل جلاله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أيوب عليه الصلاة والسلام مكث به البلاء السنوات الطويلة العظيمة، دع الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، جاءه الفرج، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. بعض الناس إذا أصيب بضيق يتوجه حتى للسحرة والمشعوذين والكهان. قلت مرة لأحد الأشخاص، ذكر لي بأن بعض أقاربه لجأوا إلى بعض السحرة، قلت: يا فلان اتق الله، هذا حرام. فقال لي: الذي يده في الماء لا يشعر بآلام المرضى. وهذا كلام خطأ، يدك في الماء أو يدك في البلاء، ارفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل. ولا أنسى أيها الأحبة الأفاضل أن إحدى الأخوات اتصلت علي مرة تشتكي بأن رجلا قد صنع لها سحرا خبيثا، فقلت لها: أوصيك بقراءة سورة البقرة، ما في حل ثاني. فكأنها تقول لي: يا شيخ أنا تعبانة في كرب عظيم وأنت جالس تقول لي أقري سورة البقرة، ماذا سيفعل لي هذا الأمر؟ كأن لسان حالها يقول هذا الكلام. اتصلت علي تقريبا بعد شهر شهرين لا أذكر، قالت: والله وجدت الخير العظيم. قلت لها: تعرفين لماذا؟ قالت: لماذا؟ قلت لها: لأن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. حدثني أحد الآباء قال: تعبت وأنا أكلم ولدي عن موضوع معين أبغيه يقتنع بهذا الموضوع والولد هذا يرفض وهالموضوع من مواضيع الخير. قال فقمت مرة في وقت السحر ودعوت الله بأن يهدي قلب ابني لهذا الموضوع. قال جاءني هذا الولد طواعية من نفسه وقال أبي الموضوع الفلاني أريد أن أفعله وأن أنفذه لك. لذلك الدعاء والدعاء والدعاء، الجأوا إلى الله. إذا كان عندك ضيق أو هم أو كرب اشكو همك إلى الله، ستجد بأنك تنسى البلاء وتتلذذ بالدعاء بإذن الله جل جلاله. أيضا أيها الأحبة الكرام، من أعظم أسباب الحياة السعيدة أن يكون المسلم محققا للعبودية لله جل جلاله، يعني يحقق العبودية لله فيرضى بقضاء الله وقدره. أحيانا بعض الناس تقول له يا فلان صار على واحد من عيالك الحادث الفلاني، ماذا يفعل بعض الناس؟ يضرب خده، يجر ثوبه، يحتج على الله، يتكلم بكلام بغيض خبيث. حتى بعض الناس إذا صار له في تاريخ معين مصيبة من المصائب يقول لك الخميس الأسود، الاثنين الأسود، هذا لا يجوز، وهذا كله من الاعتراض على قضاء الله وقدره. ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، أكرم من خلق الله سيد ولد آدم، كان يمضي عليه الوقت فيربط الحصى على بطنه من شدة الجوع. مات كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قتل أشخاص من أحب الناس إلى قلبه، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم، مجموعة من كبار الصحابة الذين كان يحبهم نبينا عليه الصلاة والسلام. وماتت زوجته خديجة التي كان يحبها حبا عظيما. ليس هذا فقط، بل آذاه، من آذاه؟ أبناء عمومته، قرابته، وخلص قبيلته وعشيرته، حتى أنهم في غزوة أحد ضربوا رأسه الشريف، كسروا رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، كسروا سن النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم إن القلب ليحزن والعين لتدمع وإنا على فراقك لمحزونون، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل. من السهولة إني أتكلم عن الصبر على القضاء والقدر في 20 محاضرة وخمسين محاضرة، ولكن يتعرض الإنسان أحيانا إلى مواقف يحتاج معها فعلا إلى أن يكون صادقا مع الله مستجيبا لأمر الله. الإنسان لا يمنع أنه وقت المصيبة أن يبكي وتنزل دموعه، هذه فطرة بشرية، ولكن بعض الناس يوصل به الأمر إلى أنه يحتج على الله. ولقد قابلت مرة رجلا أصيب ابنه في حادث سيارة، لم يتوفاه الله عز وجل، ولكن أصيب بإعاقة دائمة. قال لي حقيقة اسودت الدنيا في وجهي، وقال وصلت إلى مرحلة خطيرة من ضعف الإيمان خشيت فيها على إيماني. يعني وصل إلى مرحلة من الوسوسة إن بدأ يحتج على الله ويقول يا رب ليش سويت فيني كذا، وليش أنا وقع لي مثل هذا الأمر. وكل هذا حرام حرام حرام، بل الواجب على المسلم أن يقول يا رب ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أعطيتني هذا الولد وأنت ربه وسيده ومولاه وأخذته مني، لك الحمد يا رب على جميع النعم، ولك الحمد في السراء، ولك الحمد في الضراء، ولك الحمد في جميع الأوقات والأحوال. يعني بعض الناس مثلا تأتيهم في العمل ترقيات، هو فلان الفلاني ما يترقى، اسمه غير مدرج ضمن قائمة الذين سيترقون أو ينالون رتبة أعلى من ذلك. أول شيء يتبادر إلى ذهنك يا رب لك الحمد، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وانظر كيف ستجد السعادة والراحة العظيمة جدا بإذن الله عز وجل. أحيانا بعض الناس من تفكيره السلبي، وهنا يدخل الشيطان على بعض الناس، يقول بأنه يفكر بالانتحار. ولا أخفيكم، مرة كنت في دولة من الدول، ذهب بي أحد الأشخاص دول من الدول غير الإسلامية إلى بعض الأماكن، يعني مكان جبلي وتحته بحر عظيم. قال هذا المكان وهم في مجتمع غير مسلم الذي يختاره من يريد الانتحار، يلقون بأنفسهم من هذا المكان. شوفوا ضعف الإيمان وقلة الصبر وقلة تعظيم الله وقلة توحيد الله وانعدام هذا الأمر عند غير المسلمين. وأما المسلم يعتز ويصبر، وتجده عند المصيبة كالجبل صبرا واحتسابا على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحباب الكرام، من أعظم أسباب الحياة السعيدة أن تسعد الآخرين. جاء في الحديث أن مجموعة من قبيلة مضر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في فقر عظيم. لما رآهم نبينا صلى الله عليه وسلم تأثر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا يعني تأثر يظهر هذا الأمر على وجهه لشدة حيائه بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قام في المسجد وقال للناس: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ثوبه، والحث على الصدقة. فجاء أحد الصحابة ومعه صرة، جرة كبيرة فيها طعام وزاد وغيره، كادت كفه أن تعجز عن حملها لأنها ثقيلة جدا، وجاء وحطاها عند النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة يوم شافوا هذا الرجل تصدق قاموا وتصدقوا وأعطوا هؤلاء الفقراء من قبيلة مضر. قال الراوي: فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، كأنها قطعة ذهب تتلألأ لشدة فرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء قد قضيت حوائجهم. أسعدوا الناس، واسوهم، أطعموا الطعام، وتصدقوا، وابذلوا للفقراء وللمساكين. فإن قال قائل: أنا فقير معدم، لا يوجد عندي شيء من المال، في جيبي لا يوجد حتى درهم واحد، كيف أسعد الآخرين؟ لا خير عندك تهدينا ولا مال، فلتحسن القال إن لم تحسن الحال. يعني أحيانا الإنسان ما ينتظر منك شيء مادي، ينتظر منك كلمة طيبة، دعوة طيبة، أن تقول له كلام طيب تشد من أزره وترفع من معنويات هذا الإنسان، فهذا يساوي عنده الشيء الكبير من حطام ومتاع الدنيا. وأذكر مرة أني كنت في الحج وقد دفعنا من عرفة إلى مزدلفة، ومن ذهب إلى الحج يعلم بأن هذا الوقت يسميه بعض الناس وقت النفرة، لأن الكل يريد أن يخرج من عرفة إلى مزدلفة ويريد أن يصل في أسرع وقت. وجدنا بارك الله فيك ونحن في الحافلة أمامنا سيارة متعطلة والحافلة تمشي ببطء، وواحد بارك الله فيكم يحاول أن يصلح في السيارة ما استطاع، جاء وقرأ علينا باب الحافلة لأن الحافلة تمشي ببطء شديد، وقال: يا جماعة عندكم بعض أدوات التصليح السيارات؟ فقلت له: يا فلان أنت في هذا الكرب العظيم منو بيعطيك مثل هذه الآلات ومثل هذه الأمور حتى تصلح بها سيارتك؟ ولكن يا فلان قلت الدعاء؟ قال: أي دعاء؟ قلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقال لي كلمة حقيقة هو الذي تصدق علي بالكلام الطيب، قال لي: أسأل الله أن يذكرك الشهادة عند الموت كما ذكرتني هذا الدعاء. قلت في قلبي: يا رب لو رجعت من حجي بهذه الدعوة إذا استجبتها لي فهذا عندي بالدنيا وما فيها. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يزور مرضى الصحابة، حتى الرجل المغمى عليه اللي ما يشعر بمن حوله كان أيضا يزوره نبينا صلى الله عليه وسلم ويقرأ عليهم ويرقيهم ويدعو لهم ويطيب خواطرهم بأبيه وأمه عليه أتم الصلاة والتسليم. فلذلك تستطيع أن تسعد الناس ولو بكلمة طيبة. فلان الفلاني وقع عندهم فرح، يعني ما استطعت أن تزوره ابعث له رسالة. فلان الفلاني وقع عنده مصيبة ما استطعت أن تزوره ابعث له رسالة أو اتصل عليه. وهكذا بارك الله فيكم نسعد الآخرين ونحرص على إدخال الفرح والسرور على قلوبهم. وأختم بنقطة أخيرة أيها الأحباب الكرام، من أعظم أسباب السعادة أنك تنام في الليل وليس في قلبك غل على أحد من الناس. وللأسف الشديد في أيامنا تجد الشقيق في قلبه من الحقد والغل والبغضاء والحسد على شقيقه، اثنين خرجوا من بطن واحدة، ومع هذا بينهم من العداوة والبغضاء والتهاجر الشيء العظيم والشيء الكبير. ولقد ذكر لأحد الأفاضل وهو يعني من بلادنا، قال يعمل بأنه يعمل في إحدى الجهات، قال وكان يراجعنا رجل كبير يعني قد تجاوز 50 وعنده خلاف مع إخوانه على مسائل ميراث والدهم، أراضي وما أراضي وهذه الأمور. قال هذا الرجل اللي بلغ 50 غير متزوج وعنده خلاف طويل عريض جدا مع أشقائه، وبينهم كلام والسجال وغيره. قال فانقطعوا، وانقطع هذا الأخ الذي اشتكى على إخوانه عن المراجعة لعدة أسابيع ما جاءنا. قال وجاءنا إخوته بعد هذه الأسابيع وعندهم ورقة وشهادة وفاة، يعني أخوهم غير متزوج يا يضاربهم على مسائل الميراث، مات هذا الأخ اللي يا يضاربهم ورثوه وأخذوا جميع أمواله. وهكذا حال الدنيا أيها الأحباب الكرام، ما تستحق والله أن نتقاطع وأن نتهاجر من أجلها. وبعض الناس أعرفهم يقول إذا مريت على بيت جميل أو رجل صاحب سيارة طيبة ماذا أفعل؟ أدعو له بالبركة، يا رب بارك لهم في مالهم، يا رب بارك لهم في حلالهم، يا رب زدهم من فضلك وأعطهم من الخير العظيم. هكذا يكون المسلم، ليس في قلبه غل ولا بغضاء ولا حقد على الآخرين، وإنما في قلبه سلامة صدر وفي قلبه مودة وألفة ورحمة تجاه أقاربه وأرحامه ومن يعرفهم ومن يحبهم في الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لنا الحياة السعيدة وأن يذهب همومنا وغمومنا وأن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام والركوع والسجود وأن يعيننا على استغلال ما تبقى من شهر رمضان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إزاكم الله خير وبارك الله فيكم.